تفضل.
رجل مسافر أراد أن يصلي المغرب جماعة مع مقيم في المسجد، وعندما دخل المسجد كان وقت العشاء، هل يصلي في نية المغرب مع ذكر الدليل؟
ايه؟
يعني دخل المصلي إلى المسجد وكان الإمام يريد أن يصلي العشاء،
ايوه
هذا المسافر، أي نعم، يصلي المغرب مع الإمام في العشاء في نية المغرب؟
يعني كأنك تقول رجل دخل المسجد وهو مسافر وكان قد نوى الجمع بين الصلاتين،
أي نعم،
ولم يكن قد صلى بعد صلاة المغرب،
نعم،
فلما دخل المسجد وجد الإمام قد أقيمت صلاة العشاء،
نعم،
فماذا يصلي هذا المسافر وراء هذا الإمام؟ أي يصلي فرض المغرب ثلاثا، أم يصلي العشاء وراءه أربعا ثم يثني فيصلي صلاة المغرب ثلاثا بعد صلاة العشاء؟ الجواب لا بد له من أن يصلي وراء هذا الإمام ثلاث ركعات المغرب، لأن الترتيب بين الصلوات، وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن الترتيب بين الصلوات هذا واجب، فلا يصح لمسلم أن يصلي صلاة العشاء قبل صلاة المغرب ثم يصلي المغرب بعد صلاة العشاء، لأن في هذا تغييرا لمنهاج المواقيت. فعليه أن يصلي صلاة المغرب وراء هذا الإمام الذي يصلي صلاة العشاء. ومن الثابت في السنة في غير ما حديث صحيح أن اختلاف نية المأموم عن نية الإمام لا يضر، خلافا لبعض المذاهب الذين يقولون مثلا لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل. فإذا كان الأمر كذلك، فكون هذا المسافر ينوي صلاة المغرب وراء ذلك المقيم الذي يصلي صلاة العشاء هذا لا يضره. واختلاف عدد الركعات بين هاتين الصلاتين الخطو أيضا في ذلك سهل، لأن لهذا المقتدي الناوي لصلاة المغرب أن ينوي المفارقة حينما ينهض الإمام الذي يصلي العشاء إلى الركعة الرابعة، وبعضهم يقول يظل هو في تشهده إلى أن ينزل الإمام في تشهده فيشتركان ويسلم هذا المقتدي معه، ولا نجد لهذا دليلا لما فيه من المخالفة. أما نية المفارقة فهي ثابتة في غير ما حديث، من أشهر هذه الأحاديث قصة ذلك الأنصاري الذي دخل المسجد معاذ ليصلي صلاة العشاء، فلما افتتح سورة البقرة نوى المفارقة، ولما علم بذلك معاذ رضي الله عنه أخذ يشتمه وينال منه ويقول فيه إنه منافق، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح، نعمل في النهار ثم نأتي فنصلي خلف معاذ فيطيل بنا الصلاة. قال عليه السلام لمعاذ كما تعلمون أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، بحسبك أن تقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من السور. إذا أما أحدكم فليخطب فإن وراءه الكبير والمريض ولا الحاجة. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ ذلك الأنصاري حينما نوى مفارقة الإمام وليس له أجر سوى التعب. وهنا هذا المسافر إذا نوى مفارقة الإمام ليتم صلاته حسب النهج المفروض على المسلمين جميعا وهو من المغرب 3 ركعات لا شيء في ذلك أبدا ولا يكلف بغير ذلك. ومن الأدلة على ذلك وهو من السنن التي لا يكثر ذكرها فقد لا يستحضرها بعض الطلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا صلى صلاة الخوف بأصحابه كان يصلي بهم على صور شتى. من هذه الصور أنه كان يصلي لنفسه 2 ركعات ولكل من الطائفتين 2 ركعة. فكانت طائفة تقف تجاه العدو والطائفة الأخرى تأتي وتقتدي وراء النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بهم الصلاة. فإذا قام عليه الصلاة والسلام إلى 2 ركعات وسلموا فكانت لهم 2 ركعة ثم انطلقوا وأخذوا مصاف الطائفة الأخرى لتأتي هذه الطائفة وتصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات فيسلم بهم فتكون الصلاة له عليه السلام 2 ركعات ولكل من الطائفتين 2 ركعة. هذا الذي نراه بالنسبة لهذا المسافر الذي اقتدى وراء الإمام المقيم. نعم نعم.
هل يلزم من ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل للرجل اعد الصلاه ان الامر للمشروعيه بالنسبه للمفارقه؟
هل يلزم من ذلك ماذا؟
ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما لم يامر الرجل الذي صلى خلف معاذ بالاعاده هل يلزم من ذلك ان امر المفارقه امر مشروع؟ هذا اولا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا عندما كان عمر وعمار ونعلم قصة التيمم عندما تمرغ عمار وعمر ترك الصلاة فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمر أيضا بالإعادة ومع ذلك لا يعتبر يعني هذا الأمر أن الإنسان لو كان جنوبا ألا يصلي. أما بالنسبة للثاني صلاة الخوف فهذه صلاة الخوف صلاة خاصة تختلف عن الصلاة العادية لأنها لها صفات وميزات تختلف عن الصلوات العادية في معظم هيئاتها.
طيب يعني أنت تظن أننا لا ندري أن صلاة الخوف تختلف عن سائر الصلوات؟ بارك الله فيك. أولا بالنسبة لما ذكرت من قولك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ذلك الرجل بإعادة الصلاة، أنا ما تعرضت لهذه المسألة إطلاقا. أنا استشهدت بأن الرسول عليه السلام لم ينكر على هذا الرجل أنه نوى مفارقة معاذ وصلى لوحده. هنا أنا استشهادي، أنا ما قلت أنه أمره أو لم يأمره، وقلت صراحة فيما مضى فإذا كان الرسول عليه السلام أقر هذا الرجل بمفارقة الإمام الذي اتم به لعذر يتعلق بأمر مادي ألا وهو تعبه وعمله في النهار، فمن باب أولى أن يقدم أو أن يجد لهذا المصلي عذرا وهو يريد أن يتم صلاته على الوجه المفروض والمعلوم لدى أهل العلم جميعا. فأنا لم أقل أنه لم يأمره ولماذا لم يأمره في هذا الصلاة، أنا ما تعرف لهذا، أنا استشهادي فقط أن الرسول عليه السلام أقر هذا الرجل على ما فعل. لأنه كان معذورا.
الله مخوف.
كل منا يعلم أن صلاة الخوف لها أحكام خاصة، ويكفي أن صلاة الخوف ركعة، ولا يوجد في الصلاة الخمس صلاة في ركعة واحدة. لكن استشهادي أنه جاءت الطائفة الأولى وصلت خلف الرسول هذه الركعة التي هي صلاة الخوف، ونووا المفارقة علما بأن هناك صور كثيرة كما أشرت أنا في أول صلاتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بطائفة ركعة ويسلم، ويصلي بطائفة أخرى ركعة ويسلم، يصلي بطائفة ركعتين ويسلم، يصلي بطائفة أخرى ركعتين ويسلم. كل هذه صور أنا أشرت إليها آنفا، لكن موضع الشاهد أن هذه الطائفة الأولى في الصورة التي ذكرتها نووا مفارقة الرسول عليه السلام، وبقي الإمام قائما حتى تأتي الجماعة الثانية. فموضع الاستشهاد فقط نية المفارقة. أضف إلى هذا شيء لم أذكره، ليس عندها في الشرع ما يدل على أن هذا العمل بخصوصه، وهو هذا المقتدي الذي نوى ثلاث ركعات المغرب بعد وراء الإمام الذي يصلي أربعا، ليس عندنا دليل يمنع من هذا الفعل. فإذا انضم هذا إلى ما سبق فيكون إن شاء الله نورا على نور. تفضل.